وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. ايها الاخوه الاعزاء، نتابع هذه الدروس وهذه السلسله عن الصراع بين الحق والباطل، متمثلا في الصراع بين المسلمين والكفار، وبخاصة هذا الصراع الذي يدور على المسجد الأقصى والذي خطط البروتستانت من أجل إزالته من الوجود وتمكين اليهود من القدس ومن إقامة هيكلهم ومعبدهم. وتمت اتخاذ جميع الترتيبات بالتاريخ وبالوثائق وبالأحداث التي ذكرناها فيما مضى، وبقي التنفيذ فقط. لقد أعدوا كل شيء حتى الحجارة التي سيبنى بها هيكلهم هذا، ولقد بنوا له نموذجا على جبل أبي غنيم يطل على القدس، يطل على المسجد الأقصى، عملوا نموذجا مصغرا. ولقد بذلوا الجهد بل الجهد في كل جزئية من جزئيات الهيكل، وسيطروا على الأرض أسفل المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، وقاموا بالحجريات وشقوا الأنفاق على أعماق دقيقة إلى 14 مترا وأكثر، وافتتحت هذه الأنفاق في تحدي شاسر للمسلمين وفي جس للنبض. هل بقي الإسلام في قلوب المسلمين أم لا يزال مبعدا عن الصراع وعن المعارك في الحرب والسلم بين اليهود وبين العرب، بين اليهود وبين بلاد المسلمين، بين اليهود وبين الأنظمة العلمانية؟ إن أحرص ما يحرصون عليه هو إبعاد الإسلام من المعركة، وطريقتهم في ذلك هي استغلال الأنظمة العلمانية، وطريقتهم في ذلك أيضا هي من أخبث وأقدر ما يكون. لو راجعنا فقط هذه الفترة الزمنية السوداء الرهيبة لأهلها، واخترنا قطعة أرض تحتلها السلطة الفلسطينية، هكذا يسمون أنفسهم، لو رجعت تاريخهم وتاريخ قياداتهم لوجدت زعيمهم هذا، لوجدته مولعا بالجاه والرئاسة والشهرة والاستقبالات والرحلات المكوكية والألقاب التي تسبغ عليه، واليهود لا يألون جهدا في هذا، يسبغ عليه أنه الزعيم، أنه الرئيس الفلسطيني، أنه أنه أنه. ثم تتكشف الأمور وتتبين الحقائق عندما تنشر الفضائح عن اهل السلطة بهؤلاء بسرقات، بنشا، باكل السحت، بتجميع الثروات للمحسوبية، كل هذا لكي يقوم النظام الفلسطيني بالدور المنوط به، الا وهو تحريض الاسلام او ابعاد الاسلام عن المعركة وعن المواجهة. لم يستطيعوا ان يبعدوا حماس ولا الجهاد ولا اطفال وشباب الانتفاضة. فجاءوا بهذا العلماني وهو يعلن علمانيته، ثم بحثوا عن طبيعته البشرية فوجدوه شبها جدا للجاه والرئاسة. هذا لسان مصارف. سنتعرض فيما بعد باذن الله للتفاصيل ولو في درس الاثنين على الاقل، لان وقت الخطبة لا يسمح بتناول كل هذه الوقائع. فضائح تنشر في العالم عن هؤلاء، عن هذه الشرذمة، محسوبية، تسلط، سرقة، رشا، حمى، فجور، نشر للأندية ودور اللهو والدعارة في الأراضي التي احتلوها المسمى للسلطة الفلسطينية. أول ما تم استيراد هذا الزعيم أنشأ 40 معتقلا للشعب الفلسطيني وبخاصة الإسلاميين منهم، واستورد زهادته في التعذيب وفي الرعب والإرهاب، وهكذا يفعل. وأنشأ 17 لجنة أيضا، وكون 40,000 من الشرطة، شيء عجيب ليقوم بالدور المعروف به تماما، غير عابئ بأي شيء إلا الوجاهة والسلطة والتصريحات والرحلات المكوكية وموجبات الزعامة، أو كل موجبات الزعامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإبعاد الإسلامي عن المعركة هو شيء خطر، لأن الصراع الواقعي الحقيقي فعلا هو بين الحق والباطل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا من سنن الله عز وجل. فكيف يبعد الإسلام من الصراع؟ علينا إذا بمراجعة هذه الأعوام. عندما تم إبعاد الإسلام أن يحكم بلاد المسلمين، وعينت الأنظمة وألغيت الشرائع، شريعة الحق التي جاء بها المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإذا فالأمر خطير جدا. الإسلام خرج من المعركة، أخرجوه من المعركة وأبعدوه عن المعركة، فما هي النتيجة؟ ينبغي أن نتعلم ما هي النتيجة للعلمانية التي سيطرت وتحكمت وتسلطت على بلاد المسلمين. ما هو الحصاد البئيس المر لهذه السنوات أو لهذا القرن كله؟ عندما خطبت أمريكا خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، وتجد هذا التخطيط على أروع ما يكون بالنسبة لهم فيما يتعلق بهذه السلطة الفلسطينية. فأخرجوا الإسلام من المعركة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنتيجة معلومة، لأنه ينبغي أن نتربى عقائديا تربية حقيقية صحيحة. ينبغي أن يعلم أن النصر بيد الله. ينبغي أن يعلم أنه إن نصرنا الله نصرنا. إن تنصروا الله ينصركم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نحن والله هم المفلحون. وهكذا النصوص، وهذه قضية سنة ربانية. فإذا ابتعدنا عن نصر الله قل لنا نصر الله، واقتربنا من الهزيمة بحسب بعدنا عن نصر الله ورسوله. هذا هو الأمر، وهذا هو حقيقة الصراع بيننا وبينهم. فإذا كانت الشرائع قد نحيت مجاملة للكفار، وإذا كانت العلمانية على بلاد المسلمين قد تسلطت من أجل الكفار، فماذا تنتظرون؟ هل يتنازل الكفار عن كفرهم من أجل سواد عيون العلمانيين المرتدين الخونة؟ هل تتنازل أمريكا عن اعتقاد ذاتها البروتستانتية وشرحناها تفصيلا؟ هل يتنازل اليهود عن معتقدهم؟ إن الذي يغلب على الصراعات بين البشر بعيدا عن دخول الإسلام في المعركة، الذي يغلب هو صاحب العقيدة، ولو كانت عقيدة باطلة، إلا أن يوجد الإسلام. فهنا لا يمكن أن تكون الغلبة إلا للإسلام، لان حزب الله هم الغالبون وهم المفلحون. كتب الله لاغلبن انا ورسلي. فاذا ابعدنا الاسلام ثم نظرنا في تاريخ البشر الى الصراع لوجدنا ان كل صراع قد انبثق عن عقيدة وعن اعتقاد ولو كان باطلا فانه يقوى ويغلب الاخرين. طالما ان الاسلام الوحيد هذه حقيقة لابد ان تعلم. كيف يقاتل الهندوس بشراسة رهيبة وكذلك البوذيون كل ذلك عن عقيدة. كيف يقاتل الامريكان عن عقيدة البروتستانت وبيناها وشرحناها وانت مقصر ان لم تكن قد حفظتها تماما لانه الواقع الذي تعيش فيه. عقيدة البروتستانتية من اجلها يحاربون ويخططون ومن اجلها اتوا باليهود الى هذه البلاد لكي يعدوا هذه البلاد لنزول المسيح عندهم. والمسيح عندهم هو الرب حتى للرب عز وجل. فهم اليهود وسيلة والغاية اعداد المكان لان المسيح عندهم بزعمهم سيأتي الذي هو الرب سيأتي ليؤمن به بنو اسرائيل وليرفع ضغط الشعب وليقتل الكافرين اي المسلمين والوثنيين وما الى ذلك. هذه العقيدة التي يحاربون من اجلها. ان انجلترا ايام كانت دولة عظمى او امبراطورية عظمى عملت نفس الشيء لانها تنبثق من عقيدة عقيدة البروتستانت. كيف سلمت على سبيل المثال كيف سلمت حيفا لليهود وسكانها من المسلمين؟ كيف فعلت ذلك؟ استوردت اليهود وزرعتهم هناك وكانوا مسيطرين. الانجليز كانوا مسيطرين بعد الحرب العالميه الثانيه وما الى ذلك. فجاءوا باليهود وزرعوه في حيفا وظل الانجليز يمنعون الفلسطينيين من اعداد التحصينات. هي قالت انها ستنسحب من حيفا ولكنها ظلت موجوده تنسحب لاي شيء تريد اكرام المسلمين انما ستنسحب لان هذا هو التخطيط الذي شرحته في عشرات من الدروس في هذه الخطط لخطوره الامر. فظلت 30 عاما تجهز لليهود وتمد من اسلحه في مدينه حيفا في ميناء حيفا. ظلت كذلك فلما تلقنت ان الفلسطينيين بلا سلاح وبلا قوه وان اليهود من سلاحهم القوه انسحبت من حيفا واعطتهم معسكرات الانجليز في المدينه. فلما استطاعوا المسلمين ان يفعلوا شيئا واعترف دونهم هذا عليه لعائن الله اعترف بان حيفا كانت الطريق الوحيد الى القدس. اذا انجلترا بالعقيده البروتستانتيه فعلت هذا. امريكا بالعقيدة البروتستانتية تفعل هذا. وهكذا عقيدة انفراق من عقيدة. الهندوس لماذا يفعلون لماذا يحاربون بشراسة؟ لانها عقيدة ولو كانت كافرة كانت باطلة. لا يحاربون من اجل مصلحة فقط وانما من اجل اعتقاد. ولو كان ايمانا بالجد بالاوهام بغير حقائق. فكيف يؤتى الى العقيدة الوحيدة الحق ان الدين عند الله الاسلام ثم تحيد وتبعد هذه العقيدة ويتضارى الحكام والانظمة في العالم الاسلامي في اثبات علمانيتهم ورديتهم تقربا الى الاله امريكا وتقربا الى الشرق والغرب وفي اثبات انهم طلقوا الاسلام طلقة دائمة وانهم علمانيون. انهم يحلمون باي شيء يحلموا بايه؟ لان اساسة الامريكان سيتنازلون عن عقيدتهم لان هؤلاء تنازلوا عن اسلامهم وعن عقيدتهم ويتصورون انهم لما تنازلوا عن عقيدتهم ان اساسة اليهود سيغلب عليها الحل السلمي والاتجاه الى السلم ولا بد ان يدعوا معتقداتهم وخرافاتهم هذه. هكذا لعبت الشياطين بادمغه الانظمه الحاكمه في بلاد المسلمين الا ما رحم الله. فما هي النتيجة؟ انتم ادرى بالنتيجة. صرنا اذل ما نكون. في كل موطن في الارض نضرب ونذل ونهان. في كل موطن في الارض ينتهك مسلما ويعذب مسلم وان تغتصب اراضي اسلامية في كل مكان في الارض، ضرب واذلال وتطريد وتشريد واهانة واذهاب للكرامة والحاق بالعار الذي لا يتوقف ابدا في كل لحظة. تجد هذا من اقوام يحاربون بعقيدة كما بينت لكم، معتقداتهم هراء اضحكوا العقول على عقولهم وما لهم من عقول. اي والله العظيم، ما هذه الصخرة الحمراء؟ ما هذه الذي لكم الصوب اللي حيبنى به الهيكل؟ ما هذا الشمعلاك؟ ما هذه الدعاوى؟ هذه المزاعم والكل اصحاب التكنولوجيا واصحاب الكمبيوترات والتقنية الرهيبة فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ما هذا؟ ومع ذلك ابتعدوا عن الحق، عن التأله الحق. فلا بد ان يدخل قلوبهم التأله الباطل، لا بد، ما من مهرب لهم. فلا بد ان يؤمنوا بالجبت والطاغوت، ولقد بينت شيئا من ذلك في الدرس الماضي والحمد لله. اذا ابعاد الاسلام عن الصراع بيننا وبين اليهود، وبيننا وبين امريكا، وبيننا وبين اوروبا، وبيننا وبين الشرق والغرب، كانت النتيجة منتهى الذل والضعف والمهانة للمسلمين في بلاد المسلمين، منتهى الذل والتشرذم. ان عدمت المروءة تقريبا، ان عدم الخير تقريبا، ان عدمت الرحمة تقريبا، الا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ لان الاسلام ابعد عن المعركة. شيء عجيب. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لابد ان تكون يهوديا حتى ترضى عنك اليهود، ولن يعاملوك كاليهود الاصلي، وانما ستكون معاملتهم شيئا اخر كخادم لهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لابد ان تكون نصرانيا بروتستانتيا حتى ترضى عنك امريكا، ولن ترضى عنك بغير ذلك. وان رضيت فلاجل مصالح سريعه او مؤقته فقط، لكن هذه عقيدتهم ان المسيح سياتي وسينصر العالم وسيقتل المسلمين والكفار وهكذا. هذا هو الصراع. فكل محارب اندفع عن اعتقاد فالغلبة له الا ان يظهر الاسلام. فكانوا حريصين جدا، وتصريحاتهم تتتابع وتسرى. درجة انهم منذ اكثر من 20 سنة نشرت صحيفة بيعود حرنوت الاسرائيلية، نشرت ذلك في منتهى الوضوح. لما قالوا ابعدنا الاسلام 30 عاما عن المعركة فغلبنا وانتصرنا، ولابد ان يحرص الاعلام وجميع الوسائل حتى في اسرائيل. هناك وزارة اجيال، وسيبها واحد اسمه موسى حيين كان يهوديا في العراق ويشيل اللغة العربية، انه يقوم باستعراق اي خطيب واي امام ومناقشته قبل ان يطرح له، اذ لا يعجبهم في الخطابة والامامة في المساجد الا ان تتعطل سفينة النجاة سفينة روح ثم ان تتحول الى الاتجاه الاسرائيلي لابعاد الاسلام دائما عن المعركة. انها جريمة. فكل من ابعد الاسلام عن المعركة، من اخطر منه؟ اخطر منه مسلم له لحية وله غطرة وله ايات وله احاديث وله دراسة يجادل عن هؤلاء العلمانيين في بلاد المسلمين. هذا العن واشرس منهم. اسال الله ان يقتل كل هؤلاء. العن ما في زماننا والله على ما اقول شهيد، وسيسألني عن كلامي هذا. العن ما في زماننا هم الذين يغطون على هذه الانظمة ويجادلون عنهم بانهم اولياء امور. لو درستم حقيقة ياسر عرفات هذا لعرفتم العار الذي لحق بالامة. شيء رهيب لا يمكن ان يتخيل ولا يصدق. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب اليهود عايزين يعملوا هيكل سليمان، طيب ده يعني ده مسلمون بقى ولا ايه يعني؟ ولا اليهود ياشين بقى والكلام ده؟ لابد ان نعلم. يقول لك ميراث سليمان وهيكل سليمان، من الذي من حقه ان يرث سليمان؟ المسلم. من الذي من حقي وحده ان يرث موسى لو كانوا ميراث المسلم؟ من الذي من حقي ان يرث داود المسلم؟ من الذي من حقي ان يرث المسيح المسلم؟ من الذي من حقي ان يرث؟ ولذلك المسجد الاقصى هو المسجد الاقصى، لانه لم يبنى ولم يقم الا للاسلام والمسلمين، سواء كان المسلمون هؤلاء اتباعا لموسى او كانوا اتباعا لعيسى او كانوا اتباعا لابراهيم او كانوا اتباعا لداود او كانوا اتباعا لسليمان، ان الدين عند الله الاسلام. وتعلمون ذكر هذه القضية في القرآن لشيء طويل، وهذا معلوم، جميع الأنبياء المسلمون بنص القرآن. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا والآيات وأنتم أعلم. هذه مسألة واضحة ولا وقت لها الآن. فالكل مسلم، كل الأنبياء مسلمون وأتباعهم مسلمون. فالإسلام هو الدين المقبول عند الله عز وجل. فمن الذي من حقي ان يرث المسجد الاقصى؟ المسلمون. ولذلك هم يقولون بميراث سليمان، نقول ان ميراث سليمان لو صدقتم فيه لكنتم مسلمين، لان سليمان مسلم. ثم الفضائع التي تذكرونها وتذكرها كتبكم المحرفة عن داود وعن لوط وعن سليمان تثبت انكم ألدت اعداء الله لداود وسليمان. تعجبنا من نفس داود، انتم ألدت اعداء داود، ألدت اعداء سليمان. كتبهم المحرفة تنسب الى هؤلاء الانبياء المطهرين المبرئين مما الحقوه بهم، تنسب اليهم جميع الفظائع والسعارات والسرقات والخمور. فلا حول ولا قوة الا بالله، قاتل الله اليهود ومن شايعهم. فاذا المسألة ميراث سليمان، نحن اولى به، نحن من هي المسلم، هو المسلم، لان سليمان مسلم ولان عيسى مسلم ولان موسى مسلم، عليه جميعا الصلاة والسلام. ولذلك عندما تجد في سورة الاسراء الاية الاولى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. هذا هو المسجد الحرام، وان كان فيه المشركون وفيه الاوثان والاصنام والانصاب والشرك والكفر والخنا والهجور والنساء يطفن عرايا بالبيت، ومع ذلك هو المسجد الحرام. هو الحجر الاسود كان حجرا ابيض وسودته خطايا اهل الشرك، فهو خلاص هو الحجر، والمسجد الحرام هو المسجد الحرام مهما فعلوا به. كذلك المسجد الاقصى مهما فعلوا به فهو المسجد الاقصى، ليس لله عز وجل، على طريقة رسل الله، على جميع الرسل، لان دينهم واحد، الدين واحد. وان كانت الشرائع اختلفت ينسخ هذا ويجدد هذا بحسب الوقائع والامور، والله تعالى عليم حكيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فهذا هو المسجد الاقصى، هذا هو الرسول الخاتم عليه الصلاه والسلام، هذا هو سيد الانبياء والمرسلين وسيد البشر صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ها هو ياتي برحله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، والذي ارسله هو علام الغيوب، والذي انزل القران هو الذي يعلم السر في السماوات والارض. فارسل الرسول واذن بهذا الاسراء من الحرام الى الاقصى، ثم بعد سنوات قلائل من موت الرسول صلى الله عليه وسلم تم سيطرة الاسلام والمسلمين على المسجد الاقصى في عهد عمر رضي الله عنه. ولما جاء النصارى وغلبوا على المسلمين نتيجة لابتعاد المسلمين عن الاسلام ولاخراج جزء من الاسلام ولاهمال الشرائع ولدخول الصوفية والمعتقدات الخبيثة ولحصول ما قد كان وما قد حصل وما قد بيناه بحسب السنن الربانية، اذن الله بضربة للمسلمين واستمرت يقف الصوبان معلقة على مآذن الأقصى 80 سنة تقريبا حتى أذن الله بتحرير الأقصى وتعلمون القصة. فإذا هذا الأقصى الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا المسجد الأقصى مبارك حوله. ما هي البركة حوله؟ إن أخذتها في الفواكه والنباتات الزراعية إذا أمريكا بورك بها أكثر 100 مرة من المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى. ولكن البركة هنا هي بركة التوحيد، بركة الجهاد في سبيل الله، وهي الأرض المقدسة بدماء الموحدين وبدماء الكافرين، هذه التي تسكب من أجل الله عز وجل. وسنرى ذلك في سورة المائدة بإذن الله. والحرب لا تزال حوله إلى أن يرث الله الأرض من عليه، إلى أن يقتل المسلمون اليهود بعد أن يأتي الله بهم لثيثة وإلى أن يقتلهم المسلمون. وتعلمون الحديث وتعلمون هذا الواقع. هم في خرافاتهم يزعمون أن المسيح سيأتي وأن وعند اليهود وحقيقة هو الدجال، وهؤلاء يدعون أن الرب سيأتي، وأنا أقول ورب العرش العظيم لن يأتي أحد في هذه الألفية. لماذا؟ لأن النبي لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نحن هم مسلمون، عشان كده نحن على الحق. أقوله ورب العرش العظيم لن يحدث شيء في هذه الألفية ما يتعلق بالمسيح ولا بكل معتقدات المسيح، لأن له شروطا. لسه النبي والزكاة بفترة طويلة بعد نزول المسيح بفترة طويلة، وفي عدة أشهر على هذه الألفية. يبقى كيف؟ والله العظيم لحظ النبي أصلا لا يكذب أبدا. ويبين أن تكون هذه آية لجميع الكفار، لجميع المذاهب النصرانية واليهودية، لكي يعلموا أن محمدا لا يكذب صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنه منبه من علام الغيوب، وأنه رسول الإسلام الحق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا ما بها خرافات وجد وأوهام يؤمنون بها. أنا لا أدري ماذا سيفعلون. على كل عاقل أن يتوب إلى رشده. لأن كل الذي سمى هذا كل الطنطرة من الجمعات الفريق فقع الألفية. طب الألفية ليه؟ وبعدين وأنا أقسم رب العرش العظيم غير حال. لن يأتي لا الدجال ولا لأن لم يسبق علامات، ونبينا لا يكذب صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المنصوص. وده كفاية في كفاية من الآيات. كل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذا كيف يتجرع العلمانيون في بلاد المسلمين على ابعاد الاسلام عن المعركة؟ اذا الذل والعار، الذل الذي نعيشه الان واهدار الكرامة شيء عجب جدا. انتم ادرى به ما الذي يحدث في الارض الان بسبب قيادة العالم الاسلامي في علمانية بردة في ابعاد الاسلام عن الصلاح. انظر الان الى هذين السياقين من سورة الاسراء ومن سورة المائدة حتى نتعرف جليا على الامر. اولا هذه الآية من سورة الاسراء خلاص بينت الامر، النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام مسجد الاقصى، هذا رسول الاسلام الى الناس كافة، والقرآن معه 1000 دليل ودليل، معه معجزات لا تتوقف في نظر الكلام على انه كلام الله، قل انزله الذي يعلم السر. لكن انه يشهد لأي شيء تشهد لرب بما انزل اليك انزله بعلمه، يعني انزل القرآن مشتملا على علم الله. لا يمكن لأي عاقل في الارض ان يثبت ان هذه التوراة التي بين اليهود هي كلام الله الا المسلم طبعا بس الشرار الصيف. ولا يمكن لأي عاقل في الارض ان يثبت ان هذا الانجيل المحرف الموجود الان بين ايدي النصارى هو كلام الله. لا يمكن، لان كلام الله لا يتناقض، لان كلام الله لا يخطئ، لان كلام الله ليس قبيحا، لان كلام لا يمكن ابدا، لا يجوز على الله الخطا او الجهل او النسيان. لا يكون ربي ولا ينسى، استحاله ان تكون هذه الكتب من الله. لكن يعني اصفها، لكن اصفها منين؟ اصفها من عند الله. من الذي قال لك؟ القران. طب القران لما لا يكون باطلا؟ لان معه 1000 واكثر دليل ومعجزه على ان الذي انزله هو الذي خلق السماوات والارض، هو الذي يدبر امر السماوات والارض الى الان على الاقل منذ بعث النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يبقى القران كلام الله الجليل مش كلام. ومهيمن على هذه الكتب هو الذي يثبت ان التوراه كلام الله وان الانجيل كلام الله. بس الكلام الذي لا يدخل عليه التحريف، الكلام الذي لا يدخل عليه الاختلاف، فكيف يبعد الحق هذا عن المعركه؟ فاسمع بقى الايات من سوره الاسراء لكي تعلم زياده في بيان ان هذا الكلام كلام الله عز وجل. سبحان الذي اخرج عبد الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه السميع البصير. وهكذا بالسرعه. واتينا موسى الكتاب، الايه الثانيه، واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. انتقل الحديث النبي الخاتم المهيمن، الزعامه انتقلت، الرساله انتقلت من بني اسرائيل الى بني اسرائيل الى بني اسماعيل. والله هو الملك، الله اعلم حيث يجعل رسالته. فهذا المسجد الحرام المسجد الاقصى مسجد الله المسجد الاقصى، وقد كان منذ عهد عمر الى الان كم سنه رغم قوه العالم والمسجد، وحتى الان المسلمون يصلون في الاقصى ويموتون حوله ويستشهدون حتى الان بجبروت الملك عز وجل. والزبير قال وراه، واتينا موسى انتقل حسن الكلام على موسى، موسى مسلم، واذا كان له ميراث فنحن نرثه لان النبي ورث كل هؤلاء صلى الله عليه واله وسلم. واتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. هذا هو التوحيد كله، الا تتخذوا من دوني وكيلا. ودي عباره من باب التربيه الاسلاميه على العقيده ينبغي ان نتوقف عندها شيئا. الله تعالى هو الوكيل على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. فاتخذه وكيلا، ده النبي عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء والمرسلين. شيء عجب، وبعد قوله تعالى لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، ان المسلم عندما يكون موحدا على الذروه وعلى النظافه، يعني عندما يكون موحدا تماما، الذي يحدث له ان قلبه يتأله بإلهية الحق. تمام. فاذا نزل عن هذه المرتبة المعصية الابعدات استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا، اذا نزل بهوى دخل قلبه، اذا نزل بضعف امام الاسباب، فوجد توكلا لم يحرز في قلبه او نوع توكل على الاسباب، عندئذ ابتعد عن التأله الحق الى نوع شرك خفي. لماذا؟ لان الله على كل شيء وكيل. ليبدا الهزه والضعف والنقص في التوحيد في تأله الحق منين؟ لان الانسان ضعيف فقير، لابد له من رزق، لابد له من صحه، لابد له من شفاء، لابد له من هواء، لابد له من مسكن، لابد له من اسباب، لابد له من وظيفه، لابد له من عمل، لابد له من في اسباب. فعندما ينزل الى معترك الاسباب الى السبح الطويل، والاسباب في المعترك تكون سبح طويل، حتى لو كانت دعوه الى الله، ممكن ان اواجه لرجل سيء الادب فيضيق صدري ولا ينطلق لساني. ما هو الدعوه دي سبح طويل في الدين والدنيا. خلي بالك، فالانسان تستغرقه الاسباب، يوم يظن او يجد قلبه بغير ان يشعر، قد اعتمد على الاسباب، فصار عنده نوع توكل على الاسباب. اذا انجرح التوحيد، اذا اهتز التوحيد، اذا الضرب حيكيلك، وخصوصا من جهه من توكلت عليه من دون ذلك. لابد اعظم حقيقه علمتها في حياتي، ولا ازال اقع فيها ايضا، لانه لا يمكن لانسان ان يتفاداها في كل يوم الا من استعان بالله فعلا. لما اقول اياك نعبد ويجي عنده اياك نستعين يقول كده اقول كلامه وخلاص حط مجالس، لا. اذا انت ضعيف عايز رزق، هتبحث عن الاسباب. عندما تصطدم بالاسباب تجد نفسك قد تتمتع بالاسباب، عندك نوع توكل على الاسباب، وبالتالي ده اعتزاز التوحيد. وده ابتعاد عن الاصل كالماء المولع اللي ابتعد عن اصله يضيع. ويشرك بالله كانما خر من السماء فأمه هاوية. ده نوع شرك، ما هو شرك اكبر، هو شرك خفي جدا. ولذلك البداية ايه؟ ان تتخذ الله وكيلا. اوعى السبب يضحك عليك ويكعبلك ابدا، اوعى السبب يستغرقك، اوعى احذر من هذا. يبقى البداية كلها فين؟ الا تتخذوا من دوني وكيلا. يريد النصر في اسباب، اعداد القوة، تربية الناس على العقيدة، اسباب خلاص. ان بقى النصر هيأتي من اسباب، من الملائكة الذين يمتون الله بهم، كلا. وانما النصر بيد الله عز وجل، وما النصر الا من عند الله، هذا معلوم، هو ده التوكل. طب ما في اسباب؟ ايوه نعم. فاسعى في الاسباب وخذ جميع الاسباب ودبر وفكر واتصل ورتب كما شئت وخطط كما شئت بحسب الشريعة. ولكن ليكن قلبك يا اخي الكريم مشاهدا دائما وابدا الى ان تلقى الملك عز وجل ان الاسباب اللي قدامك خلقها الله، دبرها الله، رتبها الله، الوكيل عليها هو الله، المقيت عليها هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو الملك، ما شاء الله كان، ومن لم يشاء لم يكن. فقلبك يكون آمنا للعرش، قلبك يكون متبعا لرب العرش عز وجل، هذا هو المطلوب. انما اول ما تنظر للسبب وتزغل امامك الدنيا وتضحك عليك الاسباب، عندئذ ستستغرق الاسباب قلبك، او ستدخل الاسباب قلبك، او ستدخل الاهواء قلبك، وستتاله هواك، وستتاله ما تهواه، وستتاله الاسباب. اذا النصيحه الكبرى من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. وامروا ان يستعين على ذلك لتحصيل هذه الغاية العظيمة جدا، بان يقيم الليل. ان ناشئة الليل، تأثير الصلاة في الليل في القلب عشان يتجه الى التأله، يصل للذروة العليا من التأله لله عز وجل، ده يحصل بالليل. انما طول النهار سبح طويل، هذا يشتم، هذا يؤذي، هذا يفعل كذا، الشعر يؤثر بكذا، البنت يحتاج الى كذا، الاولاد يحتاجون الى كذا، البضاعة خطرة في كذا، الصدقة عاملة في كذا، ظلمت في كذا، سبح طويل، سبح رهيب. ان لك من هذه سبحا طويلة. انما بالليل هذا هو العودة، الانابة، العودة الى التأله دائما، ثم ينصحه ربه حتى تقول لا اله الا هو، يفوت المزمل وعود اليها فاتخذه وكيلا. اذا التوحيد وعظمة التوحيد والامان على التوحيد واستمرار التوحيد يكون اساسا بان تتخذ الملك وكيلا عز وجل. طبعا هذا يكون كذبا اذا لم تستعن بالله، لان اعظم الناس يقول لك اجهل واحد بالتعبير البلدي يقول هذا الكلام ويكون يعني نيره فيه ويقول عظيم الله. ولكن عند الاسباب يقول لك الراجل ده لو مضى انا هتعين، الراجل ده لو اتضايق لو حد بينه يبقى حظ مهبب مش هتعين، هيضيع خلاص الفرصه. ليه؟ يبقى هو قلبه نظر الى من؟ الى الاسباب. اهتز التوحيد وستخذل بسنه الله من نفس الجهه التي اجيد منها، هو ده. ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم رحبت الايات. يعني اعجبتكم كثرتهم اسباب، هذه الاسباب فاعجبوا بالسبب، مجرد اعجاب بالسبب. وقال لم يغن اليوم من قله فاذن الله بضربتهم. يا ان تدخل الاسباب قلبك. رايح للاستاذ الخبير الدكتور فقال قبرك مشاهدا ان الشفاء عند هذا الدكتور وعند هذا الخبير. يقول لك الناس ان الشفاء هي بنفس الصوت طبعا اللي عندك كلام ربنا هو الشفاء جدع، لكنه في حقيقته قلبه نظر الى من؟ لم ينظر الى الله. والمشاهد ان هذا الدكتور والخبير خلقه الله، علمه الطب الله، وفقه الله، اذاع صيته الله، قدر الله منزل له كل ذلك الله. اذا القلب يكون مشاهدا لان الله رب الاسباب مجرد الاسباب. بغير هذا وده الواقع اللي نحن فيه اذا يدخل شرك الخطيه ويدخل نوع التوكل على الاحساب والتوحيد يحتاج. ومن ثم الضرب الجن باستمرار. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء الايه سنقذف قلوبهم الذين كفروا الرعب. لماذا يا رب؟ بما اشركوا. اذا كان الانسان يصاب من هذه الجهه فجاءت النصيحه الا تتخذوا من دوني وكيلا. اعظم نصيحه سمعتها وعلمتها ودرستها في حياتي هي هذه النصيحه. واعظم نصيحه انصح بها نفسي واياكم هي هذه النصيحه، ان تبذل اقصى وسعك واقصى جهدك في ان تجعل قلبك دائما وابدا ناظرا الى الله. فاقم وجهك للدين. اني وجهت وجهي للذي يعني وجهت قلبي للذي فطر يعني بدا اظهار السماوات من المشروع المعد في اللوح المحفوظ. فالهم مغادير الخلق امام الحنفاء عليه السلام اني وجهت وجهي للذي بعد ان اظهر الشركه كلها. اني وجهت واسباب ايه وشمس ايه ونجم ايه وقمر اسباب. لاني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا. بعد فطر السماوات كان معه شيء. كان فيها فيه كان فين ده بقى؟ اللي معه عربيه ده كان فين يعني؟ بس اللي كان في مش عارف في موسكو، هي كان في موسكو؟ كان في مش عارف فين في السماء الاولى، كان في سماء اولى؟ اذا فطر هو وحده وعز وجل. اذا ادخل على الاسباب واغمض عينيك، هذه نصيحه مني. واغمض عينيك ورصد نفسك قبل الدخول على الاسباب. وابتعد وابتعش لئلا تتوكل على الاسباب، لان المسار انسان ضعيف جدا وخلق الانسان ضعيفا. ولابد ان يستعين بالله فاعبده وتوكل عليه. بل التوكل مطلوب في هذه الحالة لكي يثبت عندك التوحيد حتى لا تتوكل على الاسباب. اعظم نصيب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. فهنا ايه واتانا موسى كتابا وجعلنا هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. اذا معنى عظيم جدا. ذرية من حملنا مع نوح. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح يعني اشكروا نعمة الله خلي عندكم نظر. ان كان ده بني اسرائيل انت بقى قاعد ضع بيتكلم على اخرى وريح كده لان الكلام ده بعيد عنك مش كده؟ يا سلام. ما ذكر القران ده ليه؟ لماذا يذكر هذا الكلام في القران؟ هل انا اضيع الوقت الان؟ هو نفس الموضوع ان نتغير. انتبه يا اخي الكريم ان الكلام لك لان بني اسرائيل واللي حصل لهم واللي تعالى فيهم هيتعمل فيه.